بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في الدرس الثاني من شرحنا، شرح تيسير رب العباد، في شرح لمعة الاعتقاد للإمام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، على عادة المصنفين في من كانوا قبلنا، كانوا يبتدئون رسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم، والسبب في ذلك مسألتين. المسألة الأولى هي اقتداء بكتاب الله جل وعلا الذي ذكر الله جل وعلا فيها التسمية في كل آية أو في كل سورة من كتابه جل وعلا ابتدأت ببسم الله الرحمن الرحيم. السبب الثاني هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ دائما كتاباته إلى الملوك وإلى الأمراء، فكان يكتدبها ببسم الله الرحمن الرحيم. السبب الثالث قد نضيف: جرت عادة المصنفين أن يبتدئوا كتبهم ومؤلفاتهم بالبسملة، ولأجل ذلك جرى المصنف رحمه الله تعالى على عادة المصنفين في من كانوا قبله. ولذلك أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله أن عمل الأئمة استقر على هذا، استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم والرسائل والشروح وغيرها، استقروا على البدء فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله بسم الله، الباء هنا حرف جر، والاسم مأخوذ من الجار والمجرور، هنا متعلقان بمحذوف، بالباء حرف جر، والاسم أو السم هنا هو اسم المجرور وهو الاسم، وتقديره بسم الله أبتدئ أو بسم الله أصنف أو بسم الله على حسب ما يكون يتعلق به الجار والمجرور عند البسملة. وقوله هنا بسم الله، هنا جعل العلماء المتعلق فعل وهو بسم الله أؤلف أو بسم الله مثلا أكتب. السبب في ذلك هو أن الفعل المضارع دائما أيها الإخوة إذا تأخر إما أن يكون فعلا، فلأن الأصل في العمل هو الأفعال. لماذا قدرناه بالفعل؟ لأن الأصل في العمل هو الأفعال. أما كونه مضارعا أي أن الجار والمجرور متعلق بالفعل المضارع الذي تقديره أؤلف، لأنه يفيد التجديد ويفيد كذلك الاستمرار والديمومة للشيء، وكأن المصنف رحمه الله تعالى قال بسم الله أؤلف وأكتب، أي أني دائم الكتابة والتأليف. أما كونه خاصا فلأن كل مبتدأ أيها الإخوة بالبسملة في أمر يعني يضمر مسألة ما تجعل البسملة يبتدئ بها. أما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، وأدخل بعض العلماء هنا الاختصاص كذلك لدلالته أو وجه له في التعظيم. وأهم ما يبتدأ به أيها الإخوة هو ذكر الله جل وعلا. وأما حذف العامل في بسم الله، العلماء ذكروا له فوائد كثيرة يعني لا يضيق المقام لذكرها، ومنها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله جل وعلا. يعني لماذا المصنف ما ابتدأ كلامه بقوله الحمد لله المعبود بكل لسان، بدأ بالبسملة حتى لا يتقدم على اسم الله جل وعلا ماذا شيء. أما قوله الله بسم الله، الله أيها الإخوة يعني علم على الذات ماذا المقدسة، والباء في بسم الله هي باء الاستعانة، باء ماذا الاستعانة. قبل أن أبدأ قبل كوننا يعني قبل أن نبدأ بلفظ الجلالة، المصنف أولا قال بي ثم قال اسمه. الاسم أيها الإخوة هو من السمو، وقيل أنه من السمة أي ماذا؟ العلامة. والاسم هنا مشتق من السمو كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما قوله هنا الله، الله أيها الإخوة علم على الذات المقدسة مشتق من أله يأله ألوهة عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي معبود. وقد اختلف أهل العلم أيها الإخوة هل لفظ الجلالة مشتق أو أنه جامد. الصحيح أيها الإخوة أنه ماذا؟ مشتق. ثم اختلفوا بعد ذلك ماذا؟ في الاشتقاق. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن اسم الله جل وعلا الصحيح أنه ماذا؟ مشتق. ثم أجاب عن يعني كل من قال بأنه جامد بأجوبة لا نحتاج إلى ذكرها. واختلفوا أيها الإخوة في لفظ الجلالة مما هو مشتق. فالقول الأول وهو ما ذهب إليه ابن عباس أنه مشتق من الإله، فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه ماذا؟ أجمعين. وقيل أن أصل إله أن أصله آلهة، أدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة، وقال بعضهم أنه الأصل فيه أنه ولها، والصحيح أنه من آلهة. فأصل الإله هو آلهة كما ذكر ذلك أهل العلم أنه حذفت الهمزة وأدخلت الأولى في الثانية فقيل إله. وعلى هذا الصحيح أن الإله هنا هو مشتق من أله الرجل إذا تعبد. ومادة الألوهية هي مادة ماذا؟ العبادة. ومنه قراءة ابن عباس ويدرك وإلهتك أي ويدرك وعبادتك. على ذلك أيها الأخوة تعلمون خطأ كل من فسر الإله بأنه وله أو أنه يعني تحير أو أنه أو أن الإله هو الخالق الرازق، كل ذلك ليس بصحيح. فمادة الإله هي فيها مادة ماذا؟ العبادة. حذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة ثم التقت اللام التي هي عينها مع لام التعريف فأدغمت إحداهما في الأولى في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة فخمت وتعظيما وإجلالا وتكريما فقيل الله هكذا. وقيل إن وهو المعنى الثاني أن الإله من ولها وهو ما تحير فيه، ويصبح المعنى بعد ذلك أن الإله هو كل ما تحير العقل في كنهه وفي حقيقته أو تحير العقل في الوصول ماذا إليه. وهذا القول أيها الإخوة أيضا قول ماذا بعيد. والصحيح أن الإله من أله يأله علوهة عبد يعبد عبادة، فالله مألوه أي معبود. قوله هنا الرحمن الرحيم. الرحمن أيها الإخوة صفة مبالغة خاصة بالله جل وعلا لا يوصف بها ماذا غيره. فالرحمن اسم له جل وعلا يتضمن صفة ماذا؟ الرحمة. وهذه الصفة أيها الإخوة صفة غير متعدية إلى غيرها، أي أنها صفة لازمة له جل وعلا. الرحمة التي تتعدى هي في ماذا؟ في اسم الله ماذا؟ الرحيم. ولهذا ذكر أهل العلم أن هذا الاسم مختص به جل وعلا حيث أنه جاء مفردا غير تابع. فالرحمن كاسم الله جل وعلا الله لا يطلق على غيره سبحانه وتعالى، إذ لا يقال في مخلوق مثلا لا يقال فيه أنه رحمن كما لا يقال فيه ماذا الله. وأما الرحيم لا، المخلوق يوصف بكونه ماذا رحيما. فالرحمن أيها الإخوة هو من أسمائه جل وعلا الدالة على صفة ماذا؟ الرحمة. وأما الرحيم فهي كذلك دالة على اتصاف ماذا؟ الله جل وعلا أيضا بصفة ماذا؟ الرحمة. وقد ذكر أهل العلم أيها الإخوة فروقا طويلة بين الرحمن والرحيم، ممكن أن ترجعوا فيها إلى ما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، ولكن سأذكر لكم بعض الفروق بين الرحمن والرحيم. الفرق الأول أيها الإخوة أن الرحمن صفة دالة على ماذا؟ على صفة قائمة به سبحانه وتعالى، فلا تطلق على غيره. أما الرحمن فهي تدل على تعلقها بالرحيم، فكان الأول للوصف وأما الثاني فهو ماذا؟ فهو للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفة له، والرحيم دال على أنه يرحم ماذا؟ يرحم ماذا؟ خلقه. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال وكان بالمؤمنين ماذا؟ رحيما، أي تعد الرحمة منه جل وعلا، تعدت إلى خلقه فأصبح ماذا؟ رحيم. إنه بهم رؤوف ماذا؟ رحيم. ولم يأتي ولم يقل الله جل وعلا أنه رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، وأما الرحيم هو الراحم جل وعلا ماذا؟ برحمته. وأما الفرق الثاني أن الرحيم من الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق، بخلاف الرحمن فإنه خاص بالله جل وعلا، وقد ذكرت لكم ماذا ذلك. الفرق الثاني أو الثالث أن الرحمة في اسم الرحيم متعدية إلى المخلوق، فاسمه الرحيم من الأسماء المتعدية التي ماذا؟ بخلاف الرحمة التي في الرحمن فإنها صفة لازمة، لأن اسم الرحمن غير ماذا؟ متعدي. وأهل العلم أيها الإخوة تكلموا على بسم الله الرحمن الرحيم كلاما طويلا على يعني معناها وفوائدها ودررها وما يتعلق بها من أحكام، ممكن أن ترجعوا فيها إلى موضعها. يقول المصنف رحمه الله الحمد لله المعبود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه ماذا؟ مكان. أولا يقول رحمه الله الحمد لله المعبود بكل لسان. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا بعد البسملة بالحمد ابتداء نسبيا، لأن الابتداء الحقيقي كان ماذا؟ كان بالبسملة، وثم عطف بعد ذلك فابتدأ ماذا؟ فابتدأ بحمد الله جل وعلا. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يبتدئون بالبسملة ثم يعطفون بعد البسملة ماذا؟ بذكر الحمد. قوله الحمد، الألف في اللام أيها الإخوة في الحمد للاستغراق، أي لاستغراق جميع المحامد، وهو ثناء عليه جل وعلا أو ثناء به على نفسه جل وعلا، وفيما ضمنه أمر عباده كذلك أن يثنوا عليه. فالحمد عند العلماء لغة هو الثناء، والثناء على الله جل وعلا هنا على وجه التعظيم والإجلال. وقيل في تعريف الحمد الحمد هو ذكر أوصاف المحمود والاعتراف بها والثناء على الله جل وعلا بما هو ماذا؟ بما هو أهله. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحمد له نوعان، حمد له على ما يستحقه نفسه، وحمد على إحسانه إلى ماذا؟ إلى عبده. فأصبح الحمد له موردين، حمد له على ما يستحقه جل وعلا في نفسه في ذاته وفي صفاته، وهو حمد لما استحقه الله جل وعلا، ثم حمد كذلك إلى إحسانه لعباده. قوله هنا الحمد لله، طبعا هناك حمد وهناك ماذا؟ شكر، وثمة بين الحمد والشكر فروق. فما الفرق بين الحمد والشكر؟ أولا الحمد أيها الإخوة يكون باللسان وبالقلب، وهكذا يكون ماذا؟ الحمد يكون باللسان وبالقلب. وأما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح. فأصبح الشكر من جهة التعلق بالجوارح هو ماذا؟ هو أعم من الحمد، فهو يشمل القلب واللسان والجوارح. وأما الحمد فلا يكون إلا بالقلب وباللسان. فإن انتقلت إلى الشكر أيهم أعم من الحمد، فالشكر يكون أعم من الحمد من جهة الأداة، فهو يكون باللسان، الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، فهو من جهة الأداة أعم من ماذا؟ من الحمد. وأما من جهة السبب فالحمد أعم، لأن الحمد وهو الثناء لله جل وعلا يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل ماذا؟ نعمة. وأما الشكر فلا يكون في إلا في مقابلة نعمة، أنت لا تشكر إلا إن جاءتك ماذا؟ نعمة. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر بينهما فرقا، فقال إن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وهو أخص من جهة ماذا؟ متعلقاته. أما كونه أعم من جهة أنواع، نعم الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح فهو أعم، وأخص من جهة متعلقاته لأن الشكر لا يكون إلا في مقابل ماذا؟ نعمة. وأما الحمد فهو أعم من جهة المتعلقات، من جهة ماذا؟ من جهة كونك أنك تحمد الله على السبب وعلى دون السبب، أنت تثني على الله وتحمده جل وعلا ولم يكن هناك ماذا؟ سبب. وأما من جهة يعني الأسباب والأنواع فالحمد لا يكون إلا باللسان وبماذا؟ بالقلب. فلا بد أن تعلموا بينهما. هنا يأتي سؤال، ما الفرق بين الحمد والمدح؟ هل بينهما فرق؟ نعم هناك فرق بين المدح وبين ماذا؟ الحمد. فالحمد هو إخبار عن محاسن الغير يقرن ذلك بالمحبة وماذا؟ والتعظيم. أما المدح فهو إخبار عن المحاسن، هكذا إخبار مجردا من دون حب ولا أحيان ولا إرادة. فأنت شاعر قد تمدح حاكما وأنت لا تحبه، وقد تمدح إنسانا وأنت لا تحبه. أما الحمد لا بد أن يقترن معه حب وإرادة وتعظيم. قوله هنا الحمد لله، اللام في اسم الجلالة أيها الإخوة، الحمد لله هو لماذا؟ للاستحقاق، أي أن الحمد مستحق لله جل وعلا ومستلزم له لما حواه جل وعلا من معاني الأسماء الدالة على استحقاقه جل وعلا للحمد. والله دال على كونه ماذا؟ مألوها معبودا تألها ومحبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه جل وعلا. يقول رحمه الله المحمود بكل لسان. نعم لنا في كلام المصنف رحمه الله عدة وقفات. قوله المحمود بكل لسان، اختلف العلماء أيها الإخوة في الحمد الذي هو للجمادات هل هو بلسان الحال أو بلسان ماذا؟ المقال. لأن الحمد أيها الإخوة من الخلائق، الخلائق كلهم يحمدونه جل وعلا، وحمد الله جل وعلا كما ذكر أهل العلم ولنا في الحمد عدة وقفات. الوقفة الأولى أن حمد الله جل وعلا باللسان مفطور عليه جميع الخلائق، وهو الاعتراف بربوبيته جل وعلا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ماذا تسبيحهم. هذا يدل على العموم، فجميع المخلوقات من الحيوانات والجمادات تسبح ماذا بحمد ربها. وقد اختلف العلماء في تسبيح الجمادات هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال. الصحيح من أقوال العلماء أنه بلسان ماذا المقال، فهو تسبيح حقيقي دل في النصوص عليه. لذلك جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل، وأيضا قوله جل وعلا إن سخرنا الجبال يسبحنا معه بالعشي والإشراق. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا التسبيح من المخلوقات هو بلسان الحال، بمعنى أنها لا تقول أن هذا الحمد هو بلسان الحال وليس المقال. شو معنى لسان الحال؟ بمعنى أنها تقول هكذا، حالها أنها تحمد الله من دون أن تقول الحمد لله، وهذا ليس بصحيح. الوقفة الثانية أن الحمد أيها الإخوة بكل اللغات، والحمد ليس له لغة خاصة فيه، فكل يحمد الله جل وعلا بلسانه الذي ماذا خلقه الله جل وعلا عليها. وهذه مسألة لابد أن تلتفت ماذا إليها. فالألسن مهما تنوعت ومهما تغيرت ومهما اختلفت، فكل أحد يحمد الله جل وعلا بلسانه الخاص به. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال الحمد له جل وعلا نوعان، حمد على ما يستحقه نفسه وذكرناه، ثم حمد على إحسانه إلى خلقه جل وعلا. وعبودية الله أو عبودية وهذه فائدة عرضية أيها الإخوة، أن جميع المخلوقات أيها الإخوة التي خلقها الله جل وعلا لها عبودية، أي أنها تعبد الله. هذه العبودية على نوعين، النوع الأول عبودية عامة، فكل من في السماوات وكل من في الأرض كلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم كلهم هم عبيد له جل وعلا، أي أنهم داخلون تحت قهره وملكه، كما قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن ماذا عبدا، يدخل في ذلك المسلم والكافر والبر والفاجر. النوع الثاني هي عبودية المحبة والتعظيم واتباع الأمر، وهذه لا تكون إلا من أهل ماذا من أهل التوحيد الكمل الذين أكملوا التوحيد وحققوه، كما قال جل وعلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم ماذا تحزنون. وهذه مسألة ماذا مهمة جدا. قوله هنا الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان، قال هنا المحمود بكل لسان، ثم قال بعدها المعبود في كل ماذا في كل زمان، أي أنه جل وعلا يعبد في كل ماذا في كل زمان، فهو جل وعلا منذ أن خلق الخلق وهم يحمدونه ويعبدونه ويتوجهون إليه. وعبادة الخلائق له جل وعلا كما ذكرنا لكم عبادة عامة، ثم بعد ذلك عبادة ماذا خاصة. قال هنا الذي لا يخلو من علمه ماذا مكان، قوله المعبود قبل ذلك المعبود في كل زمان. المعبود هنا اسم مفعول وأصله من عبد يعبد عبادة، فهو ماذا فهو معبود. وقوله هنا المعبود من ماذا من العبادة، والعبادة في اللغة أيها الإخوة هي التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي طريق مذلل. والعرب أيها الإخوة كانت تعرف العبادة بأنها التذلل والخضوع، كما قال طرفة ابن عبد طبعا في وصف ناقة تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، أي فوق طريق مذلل. وكذلك يصف ناقة أخرى قال إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد أي المذلل من كثرة وطئ الأقدام ماذا عليه. قوله المعبود في كل زمان. العبادة أيها الإخوة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ماذا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والعبادة أيها الإخوة تأتي على نوعين. النوع الأول عبادة شرعية وهي التي ماذا أمر الله جل وعلا بها، وهي ماذا التي تتضمن الأمر والنهي كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أي ليوحدون. وهذا النوع أيها الإخوة مختص به أهل الإيمان دون غيرهم، فالكفار لا يدخلون في الأمر ماذا لا يدخلون في هذا المعنى باعتبار أنهم ماذا لم يخلصوا لله جل وعلا العبادة، فهم لا يدخلون في ماذا في العبادة الشرعية. النوع الثاني عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله جل وعلا ماذا الكوني، وهذه داخلة في ربوبيته جل وعلا فتشمل المؤمن وتشمل كذلك الكافر، فجميع المخلوقات المؤمن والكافر داخل وخاضع لأمر الله ماذا الكوني، إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن ماذا عبدا لقد أحصاهم وعدهم ماذا عدا، فهذه لا يستثنى منها أحد، فهي تجري على ماذا الجميع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذه العبودية وذكر أنواعها بشيء من التفصيل، ممكن أن ترجعوا فيه يعني في مدارج السالكين أو كتب ابن القيم الأخرى. قوله في كل زمان يدخل فيه العبودية العامة والعبودية ماذا الخاصة بالمؤمنين. ومعنى كلام المصنف رحمه الله أنه لا يخلو زمان أو مكان من وجود من يعبده سبحانه وتعالى منذ أن خلق الله جل وعلا الخليقة ومن إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها وما بعد ذلك، والله يعبد في كل ماذا في كل زمان وفي كل كذلك كما يأتينا مكان. وقد دلت النصوص كذلك على بقاء هذا الدين وعلى انتشاره واستمراره إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي بمعنى أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. قال رحمه الله قال الذي لا يخلو من علمه ماذا مكان، فيه إشارة منه رحمه الله تعالى إلى عموم وشمول علمه جل وعلا، وأنه لا يخفى عليه خافية ولا يخلو من علمه ماذا مكان، فهو جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم كذلك مفاتيح ماذا الغيب، كما قال جل وعلا يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكما قال الله جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وكما قال جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالآيات تدل على أن علمه على أن علمه جل وعلا لا يخلو منه مكان، فهو شامل لكل صغيرة وكبيرة. ولذلك ذكر مجاهد رحمه الله عبيد بن عمير في قوله كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أنه يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي ماذا سقيما. وهذه أيها الإخوة سنبينها إن شاء الله في مباحث القضاء والقدر، وسنبين طوائف الناس في القضاء والقدر. ولا بد أن تعلموا أيها الإخوة أهمية هذا الباب. قولهم هنا ولا يشغله شان عن شان، لا يشغله شان عن شان. الشأن أيها الإخوة هو الحال والخطب، ومعلوم أيها الإخوة أن البشر من قصور علمهم قد يشغل شأنهم عنه ماذا شأن. فأنت لا تستطيع كبشر أن تحيط بكل شيء وأن تعلم دقائق الأمور فيخفى عليك بعضها ويظهر لك ماذا بعضها. ومهما بلغت في حدتك وقوتك وذكائك فأنت ضعيف في تدبير أمورك، لا بد من غيرك حتى يكمل هذا التدبير وهذا الشأن ماذا لك. أما الله جل وعلا فهو مدبر الكون والخلائق جل وعلا، وسع علمه كل شيء، فهو جل وعلا لا يشغله شان عن شان، كما قال جل وعلا إن الله على كل شيء ماذا قدير. وبين جل وعلا نفاذ أمره وعلمه وأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاجتمع في حقه جل وعلا أمرين، الأمر الأول العلم، الأمر الثاني القدرة. وأنت لا تستطيع أن تدير أمرا من الأمور إلا بهذا، أن تكون عالما به ثم بعد ذلك قادر على تدبيره. فهو جل وعلا قادر على تدبير خلقه، فهو جل وعلا قادر على تدبير أمره، وقادر جل وعلا على تدبير ماذا عباده سبحانه وتعالى. ولذلك الله المصنف رحمه الله هنا ذكر لك هذين الأمرين بسبب ماذا؟ بسبب أن تعلم أنه جل وعلا لتمام علمه هذا أولا، ثم تمام قدرته جل وعلا لا يشغله شان عن شان، ولا يخلو من علمه ماذا مكان، كما قال جل وعلا ولا يشغله شان عن شان. وذكرنا لكم هنا كلام السلف في تفسير هذه الآية. ثم قال المصنف رحمه الله جل عن الأشباه والأنداد. جل الشيء يجل بالكسر، عظم فهو عظيم، وجلال الله جل وعلا هي ماذا؟ هي عظمته. وجل كذلك تنزه وتقدس، كما قال جل وعلا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وكما قال جل وعلا فلا تجعل لله أندادا وأنتم ماذا تعلمون. فالله جل وعلا تنزه عن أن يكون له شبه جل وعلا، قال تنزه عن الأشباه وماذا الأنداد. الأشباه هنا بمعنى الأكفاء والنظراء، والأنداد جمع ماذا ند، والند أيها الإخوة يأتي بمعنى النظير، ويأتي بمعنى ماذا المثيل، كما قال جرير، أظنه جرير والله نسيت الشاعر لكن في بالي هو جرير، قال أتهجوه ولست له بند، قال فشركما لخيركما ماذا الفداء. أنا أحفظ البيت هكذا، قال أتهجوه ولست له بند، أي لست له بنظير ولست له بمثيل. والمعنى أنه جل وعلا ليس له شبيه وليس له نظير سبحانه وتعالى، فهو قد تجلى، فهو قد تنزه عن الأشباه والأنداد، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا، وهو السميع ماذا البصير. وقوله هنا تنزه عن الأشباه والأنداد، قد وقع التشبيه أيها الإخوة في هذه الأمة من عدة طوائف. الطائفة الأولى شبهت الله جل وعلا بخلقه، فجعلوا صفات المخلوقين كصفات الله جل وعلا، بمثل من؟ بمثل الرافضة الذين جعلوا لأوليائهم ولساداتهم بعض الصفات التي لا تليق إلا بالله جل وعلا، وكالهاشمية والداودية والخطابية، وهذه بعض الفرق التي أشار إليها شيخ الإسلام تيمية. هذه الفرق كانت مشبهة، تشبه صفات المخلوق بصفات ماذا؟ الخالق. النوع الثاني من أنواع التشبيه، تشبيه المخلوق بخالقه، فأعطوا المخلوق من الصفات بمثل ما لماذا؟ للخالق من الصفات، وذلك من مثل غلو يعني من غلا من هذه الأمة في الصالحين، فجعلوا لهؤلاء الصالحين ماذا؟ صفاتا لله جل وعلا كصفات ماذا؟ الربوبية. الطائفة الأولى شبهت الله بخلقه، فجعلت لله من الصفات ما لخلقه، وأما الطائفة الثانية فهي عكسها، جعلت للمخلوق صفة من؟ صفة ماذا؟ الخالق. فأعطوا الصالحين وأعطوا هؤلاء الأنداد والنظراء، أعطوهم ماذا؟ صفات لا تنبغي إلا لله جل وعلا. ونخرج من ذلك أن التشبيه يأتي بنوعين: تشبيه الله بخلقه، وهذا ذهب إليه من؟ الهاشمية والداودية والخطابية وبعض الرافضة، قالوا إن الله جل وعلا يشبه في صفاته بعض أئمتنا. النوع الثاني طبعا بعض فرق الرافضة. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، كغلو بعض هذه الأمة في الصالحين بإعطائهم لبعض الألوان. قوله هنا جل عن الأشباه والأنداد، التنديد أيها الإخوة يأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول تنديد في باب الربوبية، تنديد في باب ماذا؟ الربوبية، وهو إعطاء بعض المخلوقين صفات الخالق التي اختص الله جل وعلا بها، فيقال فلان خالق رازق محيي مدبر مميت يصرف هذا الكون، هذا تنديد لكنه في باب الربوبية. النوع الثاني تنديد في الألوهية، بأن تصرف لبعض الأنداد، لبعض يعني المخلوقين، شيئا من أنواع العبادة، هذا تنديد في الألوهية. النوع الثالث تنديد بالأسماء والصفات، وهو أن يعطى النوعين الذي ذكرناه لهم، سواء تشبيه الخالق بالمخلوق هذا تنديد في الصفات، أو تشبيه المخلوق بالخالق أيضا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر يعني تشبيه في باب ماذا؟ في باب الصفات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال جل عن الأشباه وماذا؟ الأنداد، وقال بعدها وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه عن الصاحبة والأولاد. قوله هنا تنزه أي تباعد عن الصاحبة وماذا؟ الأولاد، تنزه أي تباعد. والتنزيه هنا جاء محمود شرعا، وجاء بأنه ماذا؟ وجاء بأنه مرغوب كذلك، فالتنزيه يأتي بمعنى ماذا؟ يأتي بمعنى التسبيح، وتنزه الله جل وعلا عن الشيء أي تباعد عنه، والتسبيح يأتي بمعنى ماذا؟ التنزيه. وقوله تنزه أي تباعد جل وعلا عن الصاحبة والأولاد، يقول الله جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وقال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فأصبح التسبيح هنا يأتي بمعنى ماذا؟ التنزيه. وقوله هنا عن الصاحبة وهي ماذا؟ وهي الزوجة، والتنزيه هنا أيها الإخوة دليل لماذا؟ دليل على يعني أو التنزه عن الصاحبة دليل على عدم ماذا؟ الحاجة والافتقار إلى ماذا؟ إلى الزوجة. فالله جل وعلا متنزه وغير محتاج إلى الزوجة، لأن الرجل أيها الإخوة لا بد له من صاحبة، فالله تنزه عن ذلك. ثم قال هنا والأولاد جمع ولد، فالزوجة والولد أيها الإخوة يفتقر الإنسان، بمعنى يحتاج ماذا؟ إليهم. وأما الله جل وعلا فهو متنزه ماذا؟ عنهما، كما قال جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله غني عن الشريك والشبيه، وغني عن الولد وعن الصاحبة، فهو جل وعلا لكمال تصرفه وانفراده جل وعلا بملكوته وبخلقه، فهو جل وعلا لا يحتاج إلى أي أحد، كما قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو جل وعلا قائم بنفسه، وهو جل وعلا قائم ماذا؟ بغيره سبحانه وتعالى. وهذه الجملة أيها الإخوة، وهو قول المصنف تنزه عن الصاحبة والأولاد، فيها رد على عدة طوائف من اليهود والنصارى والمشركي العرب، الذين زعموا أن الله جل وعلا يحتاج إلى غيره في إدارة أموره وفي تصريف أحواله. فهي أولا رد على المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله، كما قال جل وعلا فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم جعلنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. إذن فالله جل وعلا لا يحتاج إلى الملائكة التي زعمت العرب أنها بنات الله. ثم في ذلك رد على اليهود والنصارى الذين نسبوا الولد إليه جل وعلا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ماذا؟ ابن الله. والله جل وعلا فند ذلك كله ورد عليهم، فهو جل وعلا تنزه عن الصاحبة وتنزه جل وعلا عن ماذا؟ الأولاد. وقوله هنا بعد ذلك ونفذ حكمه في جميع ماذا؟ العباد، أي النفوذ هنا المراد به الجريان. فالله جل وعلا جرى حكمه القدري في جميع الخلائق، فلا رد لقضائه ولا معقب جل وعلا لحكمه. وهذا يشمل أيها الإخوة أمور الربوبية ماذا؟ جميعا. فالله جل وعلا أسعد وأضل ومنح وأعطى وقدر وشاء جل وعلا ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، له الأمر والخلق. فهذا الأمر أيها الإخوة وهو الأمر القدري نفذ فوق جميع العباد. ثانيا أيها الإخوة الأمر الشرعي، فهو جل وعلا آمر قاض بمقتضى ألوهيته جل وعلا ومقتضى شرعه، فجميع ما أمر الله جل وعلا من الأوامر الشرعية فالعباد جميعا خاضعين له، كما قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ماذا؟ من أمرهم. فهو جل وعلا نفذ حكمه القدري، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ونفذ كذلك حكمه ماذا؟ الشرعي في جميع ماذا؟ عباده. إلى هنا أيها الإخوة نقف معكم في كلام المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب لمعة الاعتقاد، ووقفنا فيه على جملة مهمة من أحكام البسملة والحمد والثناء وما يتعلق بها من أحكام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.